إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وشدد علي لاريجاني على ضرورة إجراء عملية التفاوض استنادا إلى أسس حقيقية وعدم الإعلان مسبقا عن نتائجها، منتقدا الولايات المتحدة لمحاولاتها إظهار نفسها على أنها نقطة تحول في كل تطور أو حدث في العالم. وأشار لاريجاني إلى تأكل هيبة الكيان الصهيوني الذي يواجه تحديات كبيرة على الساحة الدولية، لافتا إلى معاناة الكيان من الفوضى والتعقيد الداخلي، الأمر الذي يؤثر على وجوده في المستقبل. توجه وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي اليوم إلى باريس للقاء نظيره الفرنسي بعد مشاركته في اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي الهولندية. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الزيارة تأتي بدعوة من باريس، وسيتم خلالها مناقشة القضايا الثنائية بما في ذلك وضع المواطن الإيراني مهدي اسفندياري، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية. وأشار بقائي إلى النهج المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في التعامل مع الدول الأخرى على أساس الاحترام المتبادل واستغلال كل فرصة للتعبير بوضوح مواقف البلاد ومطالبها، وكذلك ما يتعلق بالجرائم المستمرة للكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان والقضية النووية وقضايا دولية أخرى. أكد نائب قائد الجيش الإيراني لشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله السياري أن القوات البحرية الإيرانية حولت البحر من ساحة تهديد إلى ساحة عز واقتدار بتكتيكات مبتكرة وروح جهادية. جاء ذلك في رسالة للأدميرال سياري عشية اليوم الوطني للقوات البحرية المصادف الجمعة، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تذكير باليوم الذي رسخ فيه البحارة المخلصون لجيش الجمهورية الإسلامية بإيمانهم وعزيمتهم الصلبة السيادة البحرية لهذا البلد. وأكد سياري أن القوات البحرية بفضل دماء الشهداء وجهود قادتها وضباطها المخلصين وبالاعتماد على المعرفة المحلية حولت البحر من ساحة تهديد إلى ساحة عز واقتدار وعادت تعريف معادلات السيادة في المياه المفتوحة. استشهد مواطنان وجرح آخرون جراء استهداف إسرائيلي لمناطق في شرق خان يونس ووسط القطاع بعد ساعات من استشهاد مواطن متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي سابق، في حين شنت طائرات الاحتلال غارة على رفح واستمرت بالقصف المدفعي شرق القطاع. وأفاد مصدر طبي بوصول شهيد وجريح لمشفى ناصر في خان يونس بعد استهدافهما من طائرة كواد كابتر في منطقة بني سهيلة شرق خان يونس، كما استشهد مواطن وجرح آخرون باستهداف لمجموعة مواطنين شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وقبل ذلك أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها في بلدة بني سهيلة شرق مدينة خان يونس. حذرت وكالة الأونروا اليوم من أن آلاف النازحين في قطاع غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن مع اقتراب موجة البرد الجديدة التي تهدد حياتهم. وقالت الوكالة إن عشرات الآلاف من المهجرين لا يملكون سوى نصب الخيام البدائية في مواجهة الطقس البارد، مؤكدة أن هناك حاجة ملحة لإرسال المزيد من مواد الإيواء والمساعدات الأساسية. وأشارت الأونروا إلى أن قرابة 80,000 نازح يعيشون داخل 85 مركز إيواء تديرها في القطاع وسط تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية مع موجة البرد ومخاطرها الإضافية على الأطفال والنساء وكبار السن. للمزيد بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة نستمع وإياكم للتقرير التالي.
امتدادا لحرب الإبادة الجماعية بأدوات أخرى، كارثة إنسانية متصاعدة في منطقة حولها الاحتلال الإسرائيلي إلى بقعة منكوبة، محولا معها نعمة المطر إلى نقمة وكابوس يغرق النازحين من الأطفال والنساء والمرضى في خيامهم المهترئة والمبللة، مع استمرار غياب مقومات الإيواء الأساسية والحد الأدنى من مقومات الحياة.
طول الليل وإحنا مسكين، بس لا نمنا ولا عملنا إشي، مسكين بس القشطات وخيام مخروقة وخيام ممزعة، وبتدخل علينا المية من كل مكان، أطفال بتغرق، إحنا قاعدين بنعوم نفحر جوار بقلب الخيام.
فمع الأحوال الجوية القاسية والدمار واستمرار الحصار الإسرائيلي ومنع الإعمار واستمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، دقت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ناقوس الخطر، داعية المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى إعلان القطاع منطقة كارثة إنسانية، ومطلقة نداء إنسانيا عاجلا لإنقاذ آلاف النازحين الذين جرفت مياه الأمطار خيامهم ومراكز إيوائهم. وأكدت هيئة الدفاع المدني في غزة إثر تلقيها آلاف المناشدات من مختلف مناطق القطاع أن الخيام التي تتسرب إليها مياه الأمطار لا تصلح مطلقا للعيش ولا توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة الآمنة، وتفشل في حماية الأطفال والنساء وكبار السن من البرد والرياح، وأصبحت مصدر معاناة وخطر حقيقي على حياة الناس. وطالبت الهيئة جميع الجهات الإنسانية والدولية والإغاثية إلى التحرك العاجل لتوفير كرفانات سكنية آمنة ومجهزة كبديل مؤقت يحفظ كرامة النازحين ويحميهم لحين بدء عملية إعادة الإعمار، مشددة على أن بقاء مئات الآلاف من العائلات داخل خيام غير صالحة للحياة ليس خيارا ولا يمكن القبول به. من جهته حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من تدهور الأوضاع في غزة مع دخول الشتاء، مشيرا إلى أن مئات الآلاف يعيشون بدون مأوى مناسب وبحاجة ماسة إلى الخيام والبطانيات ووسائل التدفئة، فضلا عن المواد الأساسية التي لا تصل بشكل كاف بسبب رفض الاحتلال إدخال شحنات الإغاثة.
وقع لبنان وقبرص اليوم اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة في خطوة تعد من أبرز التطورات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين منذ سنوات. وعقب توقيع الاتفاق أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن ما يجري ليس مجرد ترسيم حدود، بل هو مدخل إلى شراكة واسعة تشمل تطوير الاتفاقية الثنائية وإطلاق مشاريع مشتركة في عدة مجالات، مشددا على أن هذا التعاون لا يستهدف أحدا ولا يقطع الطريق على أي جار أو صديق. في الختام هذا تذكير بالعناوين. لاريجاني يؤكد أن طهران لا تصر على التفاوض مع الغرب وترفض المفاوضات المصطنعة والتي يتم الإعلان عن نتائجها مسبقا. 3 شهداء في قطاع غزة والاحتلال يواصل قصف مناطق مختلفة من القطاع. لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية والرئيس اللبناني يؤكد أن الاتفاق لا يستهدف أحدا. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات وأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب تحية نحييكم بها ونحن نلتقيكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج آيات وأحاديث، حيث نستضيء فيها بطائفة من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تنعش قلوبنا بصدق الاعتقاد برحمة الله ولطفه عز وجل بعباده، وهو يأمرهم بالطاعات والتكاليف الشرعية مقرونة بالتيسير منه ونفي الحرج والضيق ومشروطة بالاستطاعة. لنتدبر معا أيها الأفاضل في النصوص القرآنية التالية، وهي بالترتيب من الآية 6 من سورة المائدة، والآية 78 من سورة الحج، والآية 85 بعد 100 من سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم.
وكما تلاحظون أيها الأفاضل، فإن هذه المقاطع القرآنية وقد جاءت ضمن آيات تتحدث عن أحكام الغسل والوضوء والجهاد والصوم، تصرح بكل وضوح بأن الهدف من كل التشريعات الإلهية هو تطهير العباد من كل ضعف وأذى، إعدادا لهم للفوز بالنعم الإلهية الكاملة في الدنيا والآخرة، إتماما لنعم الله عليهم. وقد كتب الله بلطفه أنه أمر عباده بالقيام بالفرائض مع الاستطاعة، فهو لم يكلفهم بما لا يستطيعون بدءا، وإذا شق على أحدهم لعارض القيام بأحد هذه التكاليف أسقطه الله عنه وأبرأ ذمته منها. وآتاه بركته وآثاره على صدق نيته في القيام به ولو كان مستطيعا. أيها الإخوة والأخوات، وقد اهتمت الأحاديث الشريفة بتربية المؤمنين على عدم التضييق والتشديد على أنفسهم في أداء التكاليف انطلاقا من القاعدة القرآنية المتقدمة. قال الشريف المرتضى رضوان الله عليه في الجزء الثاني من كتاب الرسائل: روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يسروا ولا تعسروا، وأسكنوا ولا تنفروا، خير دينكم اليسر، وبذلك آتاكم الله. قال الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: يريد الله أن يخفف عنكم، واعلموا رحمكم الله أن الله لو كان كلف خلقه ما لا يستطيعون كان غير مريد بهم اليسر وغير مريد للتخفيف عنهم، لأنه لا يكون اليسر والتخفيف في تكليف ما لا يطاق. والأخذ بهذا التيسير الإلهي مستمعينا الكرام في أداء التكاليف هو أحب الدين إلى الله عز وجل، جاء في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق. سئل علي عليه السلام: أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك، أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر؟ فقال عليه السلام: لا، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين، فإن أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة. وفي هذا الكلام العلوي إشارة إلى الحديث النبوي الشهير: بعثت بالحنيفية السمحة السهلة البيضاء. وهذا ما يؤكده الإمام جعفر الصادق عليه السلام في حديث آخر، وهو يطرد الوساوس والشكوك بنجاسة ماء بقربه نجاسة، فيأمر السائل بالاستفادة منه ما لم يعلم بنجاسته، ثم يقول: إن الدين ليس بمضيق، فإن الله عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. أيها الإخوة والأخوات، وتحذر النصوص الشريفة من أن التضييق والتشدد في أداء التكاليف هو من مصادق المروق عن الدين الإلهي الحق نتيجة للجهل، كما هو حال الخوارج. روي في كتاب الوسائل أن سليمان بن جعفر الجعفري سأل العبد الصالح موسى بن جعفر عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية، أي من جلد طاهر هي، أم غير ذكية، أي يصلي فيها؟ فقال عليه السلام: نعم، ليس عليكم المسألة. إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك. وروي في الكافي وغيره من مصادرنا المعتبرة كما في كتاب القواعد الفقهية أن رجلا قال للإمام الصادق عليه السلام: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة. فكيف أصنع بالوضوء؟ قال عليه السلام: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، امسح عليه. ومسك الختام أيها الأفاضل رواية شريفة تهدينا إلى أن التمسك بولاية أئمة الحق عليهم السلام هي المصداق الأسمى للعمل بهذا الأدب القرآني، لأنه يصون الإنسان من كل مروق وخروج عن الدين الحق. روي في كتاب المحاسن عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال: اليسر الولاية والعسر الخلاف وموالاة أعداء الله. وبهذا ننهي أيها الأكارم حلقة اليوم من برنامجكم آيات وأحاديث، دمتم في رعاية الله.
بريق الكلام. ما أحسن أن يكون الإنسان نافعا لمن حوله، فالذي ينفع الناس في الدنيا سيرفع الله عنه الذنوب في الآخرة. جاء في سيرة حياة الإمام الحسين عليه السلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: خمس من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع: العقل والدين والأدب والحياء وحسن الخلق. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطان في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي النعم، وأزكى الصلاة وأسمى السلام على النبي المصطفى المكرم وعلى آله الهداة سادة الأمم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. هنالك أمران استوقف كثيرا من المحققين والباحثين، أحدهما كثرة ما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من الثناء على أهل بيته ومدحهم وتبيان فضائلهم ومنازلهم ومقاماتهم والتأكيد على أفضليتهم وإمامتهم، بل وانحصار النجاة بولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم. حتى أورد الفتال النيسابوري في روضة الواعظين وابن شهر أشوب السروي في مناقب آل أبي طالب هذه الرواية المباركة، وهي قول رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد أن يركب سفينة النجاة ويستمسك بالعروة الوثقى ويعتصم بحبل الله المتين فليوالي عليا بعدي وليعادي عدوه، وليأتم بالأئمة الهداة من ولده، فإنهم خلفائي وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي وسادة أمتي وقادة الأتقياء، حزبهم حزبي وحزبي حزب الله وحزب أعدائهم حزب الشيطان. هذه أيها الإخوة والأخوات دعوة صريحة مؤكدة إلى ولاية أئمة الحق علي والحسن والحسين والتسعة الهداة من ذرية الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا أولا، وثانيا في الحديث الشريف تحليل واضح لهذه الدعوة المباركة فيه ما فيه من دلائل الإمامة، وهم حجج الله تعالى على الخلق من بعد نبيه، وهم إلى ذلك سادة الأمة وقادة أهل التقوى، وإنهم الأفضل الذين يكون حزبهم هو حزب الله ورسوله، وحزب أعدائهم حزب الشيطان وذيوله. فأية أدلة أيها الإخوة الأفاضل بعد هذه الأدلة أدل على إمامة أمير المؤمنين وولديه الطيبين الحسن والحسين عليهم سلام الله أجمعين؟ أيها الإخوة والأخوات، أما الأمر الآخر الذي استرعى توجه المحققين والباحثين في أحاديث النبي المصطفى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فهو بلوغ رسول الله وهو المعصوم عن الأهواء والضلالات، والمؤيد بأسمى وأشرف المواهب والملكات درجة الافتخار بولديه الحسن والحسين، يروي ذلك تأكيدا وتوثيقا وتصديقا عالم شافعي معروف هو الشيخ عبد الرحمن الصفوري البغدادي قائلا: رأيت في كتاب الدر الثمين في خصائص الصادق الأمين أي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أحشر أنا والأنبياء في صعيد واحد، فينادي مناد: معاشر الأنبياء تفاخروا بالأولاد، فأفتخر أنا بولدي الحسن والحسين. وهنا يحق لنا أيها الإخوة الكرام أن نتساءل بعد هذا: ما ظننا بمن يفتخر به فخر الوجود وسيد الموجودات محمد الصادق المصطفى الأمين؟ وإلى أين يذهب الناس يلتمسون الأسوة الحسنة والقدوة المثلى بعد أشرف الكائنات؟ وهذان السيدان الطيبان الحسنان هما عقيدة أكمل وروح أصلح وخلق أطهر وحال عبودي أسمى، هما الأقرب إلى الله تبارك وتعالى والأشبه بجدهما رسول الله والأعرف والأعمل بدين الله، ثم هما الأرأف بعباد الله والأحرص على هدايتهم ونجاتهم. فطفحت منهما سلام الله عليهما فضائل وأنوار ورحمات، حتى أقر الجميع إعلانا أو استبطانا واستيقانا، قائلين بعدما رأوا منهما ما رأوا من المناقب والدلائل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. أيها الإخوة والأخوات، إن كل من يطالع في حياة الإمامين الحسنين عليهما السلام يلاحظ بعد التزكيات القرآنية والعنايات النبوية أن هنالك خصائص رحمانية، منها شبهتهما بجدهما رسول الله صلى الله عليه وآله، تأكيدا وتوثيقا من الله تبارك وتعالى أنهما من نوره الأقدس صلى الله عليه وآله، وأنهما ابناه حقا من علي وفاطمة صلوات الله عليهما. ولعل من حكمة الله عز وجل ورحمته أن جعل هذا الشبه النوراني لهما بجدهما سببا حيا لأن يتذكر الناس بهما رسول الله، وأن يحنوا إليه من خلالهما، وتهوي بعد ذلك قلوبهم إليهما فيحظوا بمودتهما. وتلك حجة إلهية أخرى تدعو إلى إمامتهما سلام الله عليهما. روى المتقي الهندي في كنز العمال وأخرجه الطبراني في المعجم وابن نعيم في حلية الأولياء أن عليا أمير المؤمنين عليه السلام قال: من سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله ما بين عنقه إلى وجهه فلينظر إلى الحسن بن علي، ومن سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله ما بين عنقه إلى كعبه خلقا ولونا فلينظر إلى الحسين بن علي. هذا أيها الإخوة والأخوات فيما روى ابن حجر العسقلاني الشافعي في مؤلفه الإصابة في تمييز الصحابة من حديث ابن سيرين عن أنس بن مالك أنه قال: كان الحسن والحسين أشبههم برسول الله صلى الله عليه وآله. ويؤكد الترمذي في صحيحه وابن حنبل في مسنده وابن حبان في صحيحه والدولابي في الذرية الطاهرة وابن عبد البر في الاستيعاب وغيرهم على شبهة الحسنين بالنبي في شمائله البدنية فضلا عن الأخلاقية. فأورد خبر هاني بن هاني عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وآله ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه بالنبي صلى الله عليه وآله ما كان أسفل من ذلك. والدليل على أن هذا الشبه كان حجة على المسلمين روايات، اخترنا منها اثنتين. الرواية الأولى نقلها البخاري في صحيحه وكذا الترمذي وأحمد بن حنبل والمتقي الهندي وأبو نعيم الإصبهاني، وكلهم من محدثي وعلماء أهل السنة، رووا عن أنس بن مالك قوله: إن عبيد الله ابن زياد أتي برأس الحسين بن علي في طست فجعل ينكته وقال في حسنه شيئا، قال أنس معلقا: وكان الحسين أشبههم برسول الله وكان مخضوبا بالوسمة. والرواية الثانية أيها الإخوة المؤمنون نقلها الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في كتابه القيم علل الشرائع عند باب العلة التي من أجلها صار يوم عاشوراء أعظم الأيام مصيبة، أن الإمام الصادق عليه السلام سئل عن ذلك فأجاب بقوله: ذلك أن أصحاب الكساء الذين كانوا أكرم الخلق على الله تعالى كانوا خمسة، فلما مضى عنهم النبي صلى الله عليه وآله بقي أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فكان فيهم للناس عزاء وسلوى. فلما مضت فاطمة عليه السلام كان في أمير المؤمنين والحسن والحسين للناس عزاء وسلوى، فلما مضى منهم أمير المؤمنين عليه السلام كان للناس في الحسن والحسين عزاء وسلوى، فلما مضى الحسن عليه السلام كان للناس في الحسين عليه السلام عزاء وسلوى، فلما قتل الحسين عليه السلام لم يكن بقي من أهل الكساء أحد للناس فيه بعده عزاء وسلوى، فكان ذهابه كذهاب جميعهم كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم، فلذلك
صار يومه أعظم مصيبة. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج السبطان في القرآن والسنة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع البحث هو الذل بين يدي الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. بين يدي الله إذا وقف العبد يجب أن يذل نفسه، يرقق نفسه، يبكي. ولذلك التأكيد على السجود، لأن السجود له تأثير في تطامن الإنسان وإحساس الإنسان، تحسيس الإنسان بالتصاغر والذل بين يدي خالق السماوات والأرضين، ينذل، وعندئذ يتطامن الإنسان بين يدي رب العالمين. الإمام الصادق عليه السلام كان يقول في سجوده كما في الرواية، هاي العبارات الجميلة ترقق القلب وتهشم الصخرة الصماء: سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز، سجد وجهي البالي، بالي يعني متهرئ الفاني، سجد وجهي البالي لوجهك الدائم الباقي، سجد وجهي الفقير لوجهك الغني، سجد وجهي وسمعي وبصري ودمي وجلدي وعظمي وما أقلت الأرض مني لرب العالمين. هذه الحالة تلطف القلب، تفتح نوافذ القلب على الله تعالى. والإنسان إذا انفتح على الله، رحمة الله ما إلها حساب. احنا انفتاحنا إلى الله تعالى محدود، ولذلك نشوف نرى أن حظوظنا من رحمة الله تعالى مختلفة. واحد حظ كثير، واحد حظ قليل، واحد حظ أقل، واحد لا سمح الله عديم الحظ، لاختلاف الحالات، حالات الانفتاح. والذي يعدم الانفتاح نهائيا والعياذ بالله، نعوذ بالله، هذا ما يأخذ من رحمة الله شيء. الذي ينفتح قليلا يسيرا يأخذ قليل ويسير، اللي ينفتح أكثر يأخذ أكثر، اللي عنده يأخذ ينفتح كثير يأخذ كثير. الذي لا يبقى، لا تبقى نافذة من نوافذ قلبه ولا باب من أبواب القلب إلا وفتحه على الله تعالى، يأخذ كل ما يسعه القلب، والقلب يسع كثير، القلب خزانة رحمة الله، يسع القلب كثير. ما أقصد بالقلب هذه الجارحة التي يعرفها الأطباء، لا، أقصد بالقلب المعنى الآخر. إذن حالة الرقة من الأمور المهمة. الإنسان الذي لا يرق يكون يخضع للعلاج، يكون يخضع نفسه للعلاج. الذي يرى من نفسه أنه لا يرق، عنده مشكلة صحية، يكون يراجع الطبيب، يخضع نفسه للعلاج حتى يرق. عدم الرقة مشكلة، عدم الرقة مرض، يعني حالة مرضية. الرقة علامة السلامة، الرقة علامة، الرقة علامة الصحبة والسلامة. القسوة حالة مرضية للقلوب، فالذي يعرف لا سمح الله في قلبه القسوة يبادر قبل أن يفقد دور المبادرة لعلاج حالة القسوة في نفسه. من خصال الدعاء، من الخصال المطلوبة في كيفية الدعاء، الاستمرار في الدعاء. الإنسان يكون دائم يتصل، يصل الدعاء بالدعاء ويواصل الدعاء، لا ينقطع عن الدعاء، من النوم باليقظة على الفراش في كل الحالات، الذكر والدعاء في كل الحالات، ما إلى حد. الحاجات الطبيعية والحاجات الروحية كثيرة ما إلى حد، في كل حالة يجب أن دعاء وذكر، الذكر والدعاء حكم التنفس للإنسان، الأكل والشرب والنوم والحركة حاجات طبيعية ولكن محدودات. أما التنفس ونبضات القلب حالة مستمرة دائمة، إذا انقطع له، إذا انقطع الدقيقتين 3 دقائق الإنسان يموت. فحالة مستمرة دائمة. الذكر والدعاء، مثل الذكر والدعاء في حاجات الروح ومتطلبات الروح، مثل ضخ القلب للدم والتنفس لحياة الإنسان، حاجة مستمرة دائمة. لذلك مواصلة الدعاء، أن يصل الإنسان الدعاء بالدعاء ويصل الذكر بالذكر، لا يقطع ذكرا عن ذكر. على جنوبكم بالمضاجع تقومون تروحون، تروح للسوق اذكر الله، تركب السيارة اذكر الله تعالى، تطلع من السيارة الحمد لله على السلامة، اصعدت السيارة وانا ما ادري وصل بسلامة او لا، الحمد لله وصلت بسلامة، تدخل السوق اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا، تخرج من السوق الحمد لله الذي رزقنا، تنزل على المائدة الحمد لله الذي رزقنا هذا الطيب، تقوم من المائدة الشكر لله. الدعاء حاجة دائمة، الدعاء والذكر حاجتان دائمتان مستمرتان متصلتان، فيجب على الإنسان أن يصل الدعاء بالدعاء ويصل الذكر بالذكر. ناس متعلمين الدعاء يعني وقت الحاجة، هذه خطأ، كمن يتصور مثل ما الإنسان لما يجوع يأكل يتصور أن حكم الدعاء حكم الحاجات المحدودة، ليس الأمر كذلك. الدعاء حاجة غير مؤقتة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أنت أوصل حبلك بحبل الله في الرخاء تعرف الله في الشدة. هذه معادلات رمزية دقيقة، والنصوص الإسلامية هنا تتحدث بلغة الرمز، ولغة الرمز ما يمكن بسطها يعني، بس من خلال ممارسة طويلة مع النصوص الإسلامية في القرآن والحديث نعرف احنا الرمز. لما نقول اعرض عنه الله تعالى نعرف انه مو انه دار وجه عنا، اقبل عليه نفهم معنى الاقبال، اقبال الله، اعرض عنه نفهم، بسط يده نفهم هذه الرموز. فالنصوص الإسلامية مجموعة رموز، يعني التعبير من النصوص الإسلامية تعبير رمزي، مثل الآن أكو في نوع من الأدب أدب الرمزي، أدب الرمزي أدب سائد، ولكن هذا الأدب الرمزي المعروف المعاصر اليوم يختلف عن الأدب الرمزي، نوع الرمز وطبيعة التعبير تختلف اختلافا كبيرا. من تقدم في الدعاء اتقدم في الدعاء على البلاء، قبل أن ينزل البلاء اتقدم في الدعاء. من تقدم في الدعاء استجيب له إذا نزل البلاء وقيل صوت معروف. هذا الصوت الملائكة يقولون صوت معروف ولم يحجب عن السماء. ومن لم يتقدم في الدعاء لم يستجب له إذا نزل البلاء وقالت الملائكة ذا الصوت، هذا الصوت، وقالت الملائكة ذا الصوت لا نعرفه، ما نعرف هذا الصوت. مرة ثانية أكد أنه هذه التعبيرات كنا نفهمها بالفهم الصحيح، يعني هذا تعبير رمزي. الملائكة يسمعون الدعاء يقولون هذا الصوت نعرفه صعدوه، هذا الصوت ما نعرفه لا تخلوه يصعد، مو هيك المسألة. هذه التعبيرات تعابير رمزية تدل على أن النداء الذي يصعد إلى الله هو النداء الدائم المتصل الذي لا ينقطع عن الله تعالى في الخلوات في الجلوات في السراء في الضراء. هذا النفس صاعد إلى الله تعالى، هذا يصعد إلى الله شاق طريقه، في نفس منقطع عن الله ما يذكر الله إلا ساعة نزول البلاء، هذا النفس ما يقدر يصعد إلى الله تعالى. قيل صوت معروف ولم يحجب عن السماء، ومن لم يتقدم في الدعاء لم يستجب له إذا نزل البلاء، وقالت الملائكة ذا الصوت، هذا الصوت لا نعرفه. إذن داوموا في الدعاء، المداومة في الدعاء مسألة مهمة جدا عن الإمام الصادق عليه السلام. الدعاء في الرخاء يستخرج الحوائج في البلاء، الدعاء في الرخاء في العافية في اليسر في السراء يفيد الإنسان في الضراء والبأساء والبلاء. عندئذ هذا الدعاء في الرخاء يدفع البلاء عن الإنسان ساعة البلاء. فإذا دعا الإنسان في الابتلاء الدعاء يرتفع إلى الله، يصعد إلى الله تعالى. عن الإمام الصادق عليه السلام كان جدي يقول تقدموا في الدعاء، تقدموا على نزول البلاء بالدعاء، فإن العبد إذا كان دعاء، دعاء صيغة مبالغة للدعاء، يعني كثير الدعاء، وأنا شايف ناس كثير الدعاء، يصعد دعاء ينزل دعاء يقوم الدعاء يقعد الدعاء ينام يدعو يستيقظ يدعو، لا تفتر شفتاه عن الدعاء، يجلس في مجلس يدعو يقوم في من مجلس يدعو، لا تفتر شفتاه عن الدعاء. هذا الدعاء، كان أمير المؤمنين عليه السلام دعاء. إن العبد إذا كان دعاء ونزل به البلاء فدعا قيل صوت معروف، هذا الصوت الملائكة يقولون هذا الصوت نعرفه، وإذا لم يكن دعاء فنزل به البلاء فدعا، دعا الله تعالى قيل أين كنت قبل اليوم، وين كنت، إلى أين كنت قبل اليوم، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارفع كلمة الإسلام واجعلها العليا، وأدحض كلمة الكفر واجعلها السفلى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
استمعتم أعزائي المستمعين إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الأصفي، ونسألكم الدعاء.
هي دار دون قرار، فما يغريك بها في الدنيا، هي دار دون قرار، فما يغريك بها في الدنيا، إلى
الله الفراق فاستجر منها تجاه عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار إلى الله الفراق فاستجر منها تجاه عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال ظل ارتحال لا يستمر الظل إلا في المحال فاصبر على أيات حال ألا يكون الهم في بيت وما ألا يكون الهم في بيت وما إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح فما عددت للأخرى من الخبز الحرام يا ابن الدلال هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب إلى الله المتاب كلما أنا المغاب
هي دار دون قرار فما يغريك بها الدنيا هي دار دون قرار فما يغريك بها الدنيا إلى الله الفراق فاستجر منها تجاه عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار
ازرع هدى تجني ندى وازرع ضوى واحصد مصيرا أسودا وابكي هنا واضحك غدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو ترب إكرام عليك.
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الجاني يؤكد أن طهران لا تصر على التفاوض مع الغرب وترفض المفاوضات المصطنعة والتي يتم الإعلان عن نتائجها مسبقا. ثلاثة شهداء في قطاع غزة والاحتلال يواصل قصف مناطق مختلفة من القطاع. لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، والرئيس اللبناني يؤكد أن الاتفاق لا يستهدف أحدا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرات